بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرحبا بكم أيها الأحباء في كل مكان. هذه الحلقة الثالثة من رؤية التلمذة، وأحب أن احنا نلخص الحلقتين اللي فاتوا عشان خاطر نربط الكلام ببعضه. احنا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن احتياج المؤمن الحديث للنمو الروحي بعد ما ياخد المعمودية، محتاج لحاجات كتير احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت، واتكلمنا كمان عن رؤية العمل الروحي كله من حيث الهدف وهو تحقيق ملكوت الله على الأرض، وخطة العمل الروحي وهي مراحل للنمو الروحي تبدأ بقبول المسيح ومرحلة الثبات في المسيح ومرحلة النمو في المسيح ومرحلة النضوج في المسيح ومرحلة إعداد خدام للمسيح ومرحلة تدريب قادة للعمل الروحي كله. وأعطينا لمحة مختصرة عن المرحلة الأولى من حيث هدفها وتركيزها ومادتها والثمار اللي نجنيها فيها، وأكملنا الحديث عن هذه اللمحة في الحلقة الثانية عن بقية المراحل، مرحلة الثبات ومرحلة النمو ومرحلة النضوج ومرحلة إعداد الخدام ومرحلة تدريب القادة، ودول كلهم موجودين على السايت اللي يحب يستعيد ويشوف. النهاردة هنتكلم في هذه الحلقة عن استكمال رؤية العمل الروحي بصفة خاصة عن التلمذة الروحي، وسوف أسلط الضوء على ثلاثة عناصر رئيسية في التلمذة. هي ايه؟ مفهوم التلمذة، أهمية التلمذة، مراحل التلمذة. ناخدها حاجة حاجة. أولا مفهوم التلمذة، ترتبط فكرة التلمذة بفكرة المدرسة، تلميذ ومدرسة، فالتلميذ يلتحق بالمدرسة ليتعلم ويتدرب وينتقل من مرحلة إلى مرحلة لتحصيل العلم حتى يتخرج مؤهلا للقيام بالعمل الذي تخصص فيه. هكذا التلمذة الروحي هي التحاق بمدرسة المسيح أو مدرسة النعمة ليتعلم المؤمن ويتدرب من خلال الانتقال من مرحلة روحية إلى مرحلة أخرى حتى يصبح خادما مؤهلا للقيام بالعمل الروحي، غير أن المدرسة العلمية تقتصر على مجرد إعطاء معلومات، أما التلمذة الروحية فهي لا تكتفي بمجرد المعلومات بل تتعدى ذلك إلى تحويل المعلومات إلى حياة يعيشها تلميذ المسيح. فقد قال السيد المسيح في إنجيل يوحنا إصحاح 6 وعدد 63: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. يتحول إلى روح وحياة. ونضرب مثل بسيط في الموضوع ده عشان خاطر أقدر أفرق لكم. لو بصينا إلى التلمذة للفلاسفة نجد مفهوما أعمق من مجرد التزويد بالمعلومات، وإنما هي معايشة التلميذ للفيلسوف وتبعيته في تفكيره وفي تعبيره وفي أسلوبه، وهذا يعطينا فكرة مبدئية عن مفهوم التلمذة للمسيح. فقد قيل في مرقس إصحاح 3 عدد 14 أن السيد المسيح أقام 12 ليه؟ ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا، يكونوا وياي عيشوه ويعشروه ثم يرسلهم ليكرزوا. فالتلمذة المسيحية التصاق بالمسيح وتبعية خطواته والسلوك مثل ما سلك واكتساب أخلاقياته، إذ يقول الكتاب: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، كولوسي إصحاح 2 وعدد 6. ويقول كذلك: كما سلك ذاك هكذا يسلك المؤمن أيضا، في يوحنا الأولى إصحاح 2 عدد 6. إذن التلمذة الروحية ليست مجرد مدرسة لتحصيل العلم ولكنها بالدرجة الأولى هي التدرب على أسلوب حياة روحية ليصبح الإنسان بحق صورة للسيد المسيح، زي ما جه في رومية 8 آية 29 يقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين لصورة ابنه، ومن ثم يستطيع أن ينقل حياة المسيح التي يحياها ويسلمها لأشخاص آخرين قادرين بدورهم على نقلها وتسليمها إلى غيرهم في تواصل للأجيال حتى مجيء الرب في مجده. الكلام ده موجود في الكتاب المقدس، وقالوا معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى تيموثاوس الرسالة الثانية إصحاح 2 وعدد 2 يقول إيه؟ وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. ثانيا نأتي إلى أهمية التلمذة الروحية. تتضح لنا أهمية التلمذة الروحية عندما نكتشف وضعها في سياق الخطة الإلهية الحكيمة. فالتلمذة خطة إلهية منذ القدم، كما يتضح من سفر أشعياء إصحاح 54 وآية 12 و13 يقول وأجعل كل بنيك تلاميذ الرب. وفي العهد الجديد أصبحت التلمذة وصية إلهية ملزمة، إذ كلف المسيح كلف الرسل بالعمل بها حيث قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم متى 28-19. وقد حرص الرسل على تنفيذ وصية المسيح، ففي أعمال 14 آية 21 يقول فبشروا في تلك المدينة وتلمذوا كثيرين. كرازة وتلمذ. وعلى هذه الخطة الحكيمة صارت الكنيسة في حياة التلمذة. ومن أقوال قداسة البابا شنودة الثالث عن التلمذة في كتاب التلمذة الروحية يقول في الكنيسة الأولى دعي المؤمنون تلاميذ، وانتشار الكرازة في العصر الرسولي عبر عنه بتكاثر التلاميذ أعمال 6 آية 1. واستطرد قداسته قائلا وهكذا دخل المؤمنون جميعا في حياة التلمذة يتسلمون فيها الإيمان والمعرفة الروحية على أيدي أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. وقد صارت الرهبنة القبطية على نفس نظام التلمذة، فقد كان للأنبا إسحاق كما يذكر تاريخ الرهبنة كان للأنبا إسحاق 150 تلميذ، والأنبا موسى الأسود كان له 70 تلميذ، والأنبا أور كان له 1000 تلميذ، والأنبا سرابيون كان له 10,000 تلميذ، وأسقف البهنسة كان له 10,000 تلميذ و20,000 تلميذة. فلا غرابة أن يعبر أحد آباء الكنيسة قائلا المسيحية تلمذة، فتوجد المسيحية حيثما تكون التلمذة، وتضعف المسيحية وتخور وتصير جافة وثقيلة وخيالية حينما تفقد التلمذة. وهناك نقطة أخرى توضح أهمية التلمذة كخطة إلهية حكيمة، وهي موضوع تواصل الأجيال اللي أنا أشرت إليه سابقا. يتضح موضوع تواصل الأجيال كما سبق الإشارة من قول بولس الرسول في تيموثاوس الثانية 2:2 وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين. فيتكلم الرسول بتركيز شديد في هذه الآية القصيرة على أربعة أجيال متواصلة، جيل أولاني جيل بولس ما سمعته مني، والجيل الثاني هو جيل تيموثاوس ما سمعته أنت، والجيل الثالث هو جيل الأناس الأمناء الذين سيودعهم تيموثاوس ما سمعه من بولس أودعه أناس الأمناء، والجيل الرابع هو جيل المتعلمين في قوله يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. وهناك أيضا أمر آخر يوضح أهمية التلمذة بحسب خطة الله الحكيمة، وهو حقيقة تكاثر التلمذة. فالتلمذة تتبع المتوالية الهندسية لا المتوالية الحسابية. ايه ده؟ يعني ايه؟ ببساطة هنبسط الامور. المتوالية الحسابية هي مجرد زيادة العدد بإضافة أشخاص جدد بالزائد، يعني إضافة، كما يحدث مثلا في اجتماعات الوعظ العامة، كأن شخصا يحضر معه للاجتماع كل أسبوع شخص آخر، ففي الشهر يجذب 4، وفي السنة يصبح العدد 52 شخص ب52 أسبوع، وبعد 10 سنوات يكون العدد 520 شخص. وصلنا بعد 10 سنين 520. أما المتوالية الهندسية فهي تضاعف العدد، وهذا ما يتم في مجموعات التلمسة بالضرب بقى. يعني في، لو صارت الأمور سيرا طبيعيا، خادم التلمذة يتلمس 5 أشخاص كل سنتين، يكون العدد بعد سنتين 1 في 5 ب5، ثم أن 5 بالإضافة إلى القائد يتلمس كل واحد 5 جدد، فيكون المجموع بعد 4 سنوات 6 في 5 ب30 تلميذ. ثم أن 30 يضاف إليهم 6 القادة ويتلمس كل واحد 5 آخرين، فيكون 36 في 5 بعد 6 سنوات ب180 تلميذ، وهكذا. فبعد 10 سنوات يصبح العدد 6480 تلميذ. قارن هذا مع الناتج من المتوالية الحسابية في 10 سنوات 520 شخص، تجد معنى تكاثر التلمذة. ولك أن تتخيل الفرق بين نتائج المتواليتين على المدى الطويل، يعني الفرق بين اجتماعات الوعظ ومجموعات التلمذة، هذا علاوة على اختلاف النوعية بين مجرد شخص يحضر اجتماع الوعظ وبين تلميذ يتدرب على الحياة الناضجة في المسيح. وهناك ميزة أخرى، وهي أن الاجتماعات العامة الكبيرة تلفت الأنظار لمحاربتها، 1000 واحد حاضرين، إيه ده؟ أما المجموعات الصغيرة لا يشعر بها أحد وتجري دون مقاومة الذين من خارج. وهناك أيضا أمر آخر يوضح أهمية التلمذة بحسب خطة الله الحكيمة، وهو أن التلمذة تسير في خط متوازي مع الكرازة، مما يلقي الضوء على أهمية المتابعة، أي مسؤولية شخص عن مجموعة. فلو نظرنا إلى حكمة الرب يسوع نرى الآتي: المسيح كان عنده الدائرة الأولى في علاقة المسيح بالتلاميذ، عنده دائرة أولى كانت مكونة من 3 أشخاص، بطرس ويعقوب ويوحنا، ولم يدع أحد يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب في مرقس 5:37. والدائرة الثانية كانت مكونة من 12 تلميذ، أقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا، مرقس 3:14. ولو قسمنا ال 12 على 3 نجدهم يكونون 4 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 4، 3 × 4 = 12. والدائرة الثالثة كانت مكونة من 70 رسول أو 72 رسول بحسب الترجمات. بعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي، في لوقا 10:1. ولو قسمنا هذا العدد 70 أو 72 على 12 تلميذ يساوي كل مجموعة حوالي 6، يبقى كل واحد مسؤول عن 6. يعني عمال يكبر في العدد بس في اهتمامات مركزة. والدائرة الرابعة كانت مكونة من 500 أخ، يقول لك وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا، في كورنثوس الأولى 15:6. ولو قسمنا ال 500 أخ وشوية منهم ماتوا على 70 رسول، يبقى كل مجموعة هتبقى 7 أشخاص، 7 × 7 = 490، وعشرة ماتوا. والدائرة الخامسة كانت مكونة من 3000 شخص، يقول الكتاب فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، أعمال 2:41. ولو قسمنا 3000 على 500 أخ يبقى يساوي برضو كل مجموعة 6 أشخاص. ما لازم يمشي بخط متوازي. من هذا تتضح حكمة الله من تكوين مجموعات صغيرة ليسهل رعايتها ومتابعتها. ناس كتير بتيجي بس في ناس بيعتنوا بيهم على حيز أضيق. فما قيمة أعداد غفيرة تحضر اجتماع الوعظ 1000 2000 10000 20000 دون رعاية واهتمام شخصي بحياتهم ومتابعتهم؟ هنا أهمية التلمذة. ننقل بقى إلى حتمية النمو الروحي للمؤمنين. نعلم جميعا أن كل كائن حي له أطوار نمو خاصة به، مثل مراحل نمو الإنسان. تمر حياة الإنسان في مراحل متعددة: طفولة، شباب، رجولة، شيخوخة إلى آخره. النبات برضو يمشي في أطوار: بذار، نبات، سنابل، زهور، ثمار. الله! ومن هنا نستطيع أن نتعرف على حتمية نمو المؤمن في مراحل روحية كما مر بنا، من تشبيه نمو الإنسان الطبيعي، إذ يقول بولس الرسول: لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. كبر، كورنثوس الأولى 3:11. ومن تشبيه نمو النبات يقول السيد المسيح في مرقس 4:26: وقال هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البزار، أدي البزار، على الأرض، وينام ويقوم ليلا ونهارا والبزار يطلع نباتا وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، أما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر. دي تشبيهات من الإنسان والنبات. ولنا أيضا من أعماق النهر تشبيه آخر في حزقيال إصحاح 47 آية 3 و4، يقول إيه: فقاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين، تحت للكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، وصلت للركب، نما في المشي، ثم قاس 1000 ذراع وعبرني، وصلت المياه إلى الحقوين، مرحلة أخرى، ثم قاس 1000 ذراع وإذا بنهر لم أستطع عبوره مشيا على الأقدام لغريق. يبقى في الحالة دي يعمل ايه؟ يبتدي يسبح، لان المياه طمط، مياه سباحة، نهر لا يعبر، وده الملء بالروح عشان خاطر يعبر الى الضفة الأخرى. من كل هذه التشبيهات نستطيع ان ندرك حتمية نمو المؤمن خلال مراحل الحياة الروحية اللي سبق ان احنا اتكلمنا عنها، واقولها للتذكير بس: مرحلة البدء مع المسيح، وفيها يتعرف الانسان على شخص المسيح ليقبله. 2. مرحلة الثبات في المسيح، وفيها يصبح المؤمن غير متزعزع في إيمانه، ثابت في الرب. مرحلة الثالثة: مرحلة النمو في المسيح، وفيها يملك المسيح على حياة المؤمن ملكية كاملة، حياة التكريس. مرحلة النضوج في المسيح، وفيها يختبر المؤمن صلب الذات حتى يعيش المسيح في حياته، ملء الروح القدس. ثم مرحلة إعداد خدام للمسيح، وفيها يكمل الطور الأول من المؤمنين في تواصل الأجيال، إذ يبدأ الخادم في القيام بالكرازة للآخرين ويتلمذهم للمسيح، وتبتدي الدورة تكتمل. مرحلة تدريب القادة، وفيها يصبح الخادم مسؤولا عن قيادة فريق كامل للخدمة من حيث الخدام ومن حيث الأشخاص إلى آخره. رابعا، النمو المتوازن في الحياة الروحية. يبقى عايزين نشوف النمو المتوازن. في الواقع أن الحياة الروحية لها أركان أساسية ينبغي أن تنمو معا في توازن دقيق. حياة التلمذة بتهتم بالتوازن. هنضرب مثلا كده: أننا نلاحظ أن نمو الطفل يحدث في توازن دقيق بين كل أعضائه، فالكل ينمو معا. مثلا لا نجد أن أحد ذراعيه ينمو أكتر من الذراع التاني، الطفل بينمو ما بيبصش لاي دراعه ده وصل للارض ودراعه التاني بقى اكتع عامل كده، لا، بينمو، يبقى كل الاعضاء بتنمو معا. هكذا الامر في الحياه الروحيه، ينبغي ان يحدث النمو في اركان الحياه الروحيه في توازن دقيق، فلا ينمو المؤمن في مجال ويهمل المجال الاخر. يعني ايه؟ يعني ما نلاقيش واحد يقول لك: لا انا هصلي بس، انا متخصص في الصلاه، طب والخدمه؟ لا 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 لا، ملياش فيها. لا، ما هو نموه مش متوازن. ولكي نوضح ذلك، نوضح أركان الحياة الروحية أولا. إيه هي الأركان اللي لازم تنمو كلها معا؟ الركن الأولاني هو مركز المسيح في حياة المؤمن. لو عملنا صليب كده يا جماعة، صليب رأسي وليه جناحة أفقية، فبيتكون بالتعارض ده 5 مربعات: مربع في النص، مربع فوق، مربع تحت، مربع يمين، مربع شمال. ماشي؟ هيبقى موجود على السايت هذا الرسم التشكيل ده. الركن الأول وهو السرة، مركز المسيح في حياة المؤمن. والركن الثاني فوق هو علاقة المؤمن بالله من خلال الصلاة وقراءة الكتاب المقدس ووصائة النعمة المختلفة. الركن الثالث وهو ديل الصليب من تحت هو حياة المؤمن الداخلية، أي ضميره وقيمه الأخلاقية والروحية. الركن الرابع وهو ذراع الصليب اليمين هو علاقته بأفراد عائلة الله، أي حياة الشركة مع المؤمنين الآخرين. والركن الخامس جناح الصليب من الشمال هو دور المؤمن في الشهادة لغير المؤمنين والخدمة وجذبهم للمسيح وتلمذتهم. هذا الشكل التوضيحي يساعد على فهم الفكرة، وطبعا حيبان الشكل التوضيحي على السايت. بعد هذا العرض الموجز عن خدمة التلمذة نأتي إلى توضيح بعض الأمور العملية لتكوين مجموعة للبدء مع المسيح، عشان لو حد يحب يبتدي مجموعة. أولا صفات الخادم بتاع المجموعة، ما مش أي واحد، لأن ده معد ومدرب عشان خاطر يعمل تلمذة. يجب أن يكون هذا الإنسان الخادم مؤمنا، ناضجا، مختبرا، متدربا على القيادة الروحية. اثنين، ويكون محبا للآخرين ومهتما بهم، أي له قلب أب. مش بيخدم عشان خاطر أنا فهلوي، أنا اللي فاهم، أنتوا ما بتفهموش، أنا أصل جدع وأبو البدع، ما فيش الكلام الفارغ ده. في إنسان متواضع محب بيخدم بدافع من الحب، حب الإله اللي ملأ قلبه. ويكون مهتما بالصلاة من أجل أعضاء المجموعة، عيلته لمهتم بيهم. ويكون مؤمنا أن الله يعمل به ومعه لتثمر خدمته، خدمة ربنا واللي شغال فيها. كمان من الصفات أنه يكون طويل الأناة، مستمعا طيبا، مشجعا للآخرين، مش محطما للآخرين، لا يشجعه حتى لو سقط يساعده. يكون متحمسا، لا يمارس الخدمة كواجب أو روتين، لكن مليان نار، نار الروح القدس في داخله. كما ينبغي أن يكون متواضعا، لا يظن أنه معلم وأن الأعضاء تلاميذ له. الكتاب بيقول كده: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، يعقوب إصحاح 3 آية 1، بل يتعامل معهم من موقع العبد والخادم. الكتاب يقول إيه؟ أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم، مسيح قال كده، وأن العظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. متى 20 آية 26. يبقى ده شروط الخادم أولا. ثانيا، طريقة اختيار أعضاء المجموعة. عشان خاطر يختار مجموعة لازم يدقق في اختيارهم، لازم يصلي قبل اختيارهم. المسيح قبل ما يختار تلاميذه قضى الليل كله في الصلاة عشان ما يختارش شخص غير مناسب. وبرضو معلش ممكن في الحاجات، لا ده قصد الله أن دخل يهوذا ليتمم به قصدا وهدفا. والأشخاص اللي هيختارهم يكونوا من الأشخاص الذين عندهم رغبة جادة لمعرفة الرب، لازم يبقى مشتاق وعايز. ثم ينبغي هذا الشخص الخادم مراعاة أن يتراوح عدد أعضاء المجموعة في مرحلة البدء مع المسيح بين 5 إلى 10 أفراد. ليه؟ عشان ممكن البعض ما يقبلش المسيح في حياته فيبقى اكسكلودد، يصفوا على كام؟ على 5 6. وزي ما شفنا في المتوالية الهندسية ازاي 5 6 كافيين للمجموعة للاهتمام الشخصي بهم، وده العدد الأقصى في مجموعات المراحل التالية زي الثبات والنمو والنضوج إلى آخره. ويستحسن أن يبدأ الخادم بعمل مجموعة لأسرته أولا، قبل يعني يبتدي من أورشليم ثم كل اليهودية ثم السامرة وإلى أقصى الأرض. مش بيته خراب وبعدين يروح يدور على ولاد بره، لا، شوف بيتك الأول، اخدم الاول، خدهم مجموعه وكلم على المسيح. وهتشوف ان شاء الله كي لما ابتدي نشكر الرب من اجل نعمته انه بدا ويانا باسرتي انا الشخصيه اولا. عندئذ ينبغي ان يكون الاعضاء بالغين، يعني لا يقل عمر الفرد منهم عن 16 او 18 سنه. ليه؟ حتى يستطيع ان يكون مسؤولا عن قراراته، لما ياخد قرار يبقى مسؤول عن القرار. ثالثا هنتكلم بقى عن الدعوه للاجتماع، يدعو الاجتماع المجموعه، يتقابل مع الاشخاص كل واحد على حده ويكلموا عن فكره مجموعه البدء مع المسيح، مش يكلموا عن كل المراحل، لا عن البدء بس الاول عشان ما يلخموش. يعني انا بس اديت مقدمه رؤيه كامله عشان خاطر يبقى مفهوم الخلفيه اللي بنتحرك منها. ويوضح ليه مدة الدراسة في هذه المرحلة وهي حوالي 12 أسبوع، ثم يحدد له مكان اللقاء وموعد اللقاء. وبعدين قبل الاجتماع، قبل الموعد اللي هو قاله، يذكر الأعضاء بالتليفون، يكلمهم، يزورهم، يقابلهم، اللي اختارهم يفكرهم بالاجتماع، لأن دايما في البداية الإنسان ما بيبقاش حريص إن هو يجي يعني، فيذكرهم. بعدين نتكلم عن مكان الاجتماع. يستحسن أن يكون في غرفة من غرف الكنيسة أو في بيت متوسط، متوسط المكان يعني بين الناس كلها. يستحسن أن تكون الجلسة حول مائدة دائرية أو مستطيلة زي اللي احنا موجودين عليها دلوقتي. جهز نسخا من كتب الترانيم والكتاب المقدس بعدد الأعضاء. من جهة الوقت ينبغي أن لا يزيد عن ساعة حتى لا يشعر الأعضاء بالملل. احنا هنبتدي في البرنامج بتاعنا بنص ساعة، اما في برامجنا على التلفزيون فسوف نختصر الجلسة اختصارا غير مخل زي ما هتشوف بسبب وقت الحلقة وهو نصف ساعة او 28 دقيقة بالظبط، يعني عشان نبقى حنبلة يعني. من ناحية جو الجلسة، احرص على ان يكون جو الجلسة طبيعيا مش متزمت. وهنبتدي من الحلقة الجاية ان شاء الله دروس كتاب مرحلة البدء مع المسيح في مجموعة صغيرة لنقدم نموذجا عمليا لخدمة التلمذة. فإلى لقاء قريب، أمين. ونختم بالصلاة بس. بسم الآب والابن والروح القدس. يا رب أسألك إنك تعطينا فرصة لنتتلمذ لك ونعيش بحسب فكرك يا سيدنا. لا تسمح لأي إنسان إنه يتوقف عاجزا معوقا عند أي فترة من الفترات. يا مناس يا رب بيقبلوك وبيقفوا على كده، لكن كمل عملك في الجميع لأجل دمك وحبك، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين. سلام لكم وإلى اللقاء.